بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: وسننها قراءة آية أو بعض آية يتم الكلام به بعد الفاتحة في غير الثالثة والرابعة، وندب إكمال سورة، وجهر أقله أن يسمع من يليه في الجمعة والصبح وأوليي المغرب والعشاء، والتكبير بالركوع والسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والفرد في الرفع من الركوع، والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، ورد السلام على من على يساره إن شاركه في ركعة، والجهر بتسليمة التحليل، والزيادة على قدر الطمأنينة في الأركان، والسترة للإمام والفرد إن خاف من يمر، وأقلها طول ذراع وغلظ رمح ولا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، وإنصات المقتدي في الجهر وإن لم يسمع إمامه. وهل السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين واجب أو سنة؟ خلاف.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال: سننها أي الصلاة. وهذه السنن مهمة حتى ينبني عليها مسألة السجود السهو، فضبط الأركان والسنن مهم جدا لضبط باب سجود السهو. قال: سننها قراءة آية أي بعد الفاتحة أو بعض آية، أو بعض آية، لكن بالشرط أن يكون هذه الآية أو بعض الآية يتم الكلام به، يتم الكلام به، وتمام الكلام به أن لا يفصل بين الفاعل الفعل والفاعل المفعول به، أو لا يفصل بين المبتدأ وخبره، يعني لا يقرأ قل هو ويركع. بعد الفاتحة في غير الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية، لأنه يكتفى بها بقراءة الفاتحة. قال: وندب إكمال سورة. وندب إكمال سورة، أن يكمل القارئ السورة كاملة مندوب، فالأفضل أن يأتي بالسورة كاملة، وبعده في الفضل أن يأتي بالآية كاملة، وبعده أن يأتي ببعض آية بشرط أن يتم الكلام عند بعض الآية، لأن بعض الآيات طويلة كآية الدين مثلا في آخر سورة البقرة، فيقرأ منها جزء ويركع. قال: نعم. وجهر من السنن أن يجهر في الصلاة الجهرية. قال: جهر أقله أن يسمع من يليه في الجمعة والصبح وأوليي المغرب والعشاء. فالجهر سنة في الصلاة الجهرية، والسر سنة في الصلاة السرية، وحد هذا الجهر أنه يسمع من يليه، أو أنه يسمع نفسه، وحد السر أن يقرأ في سره بتحريك لسانه وشفتيه، تحريك لسانه وشفتيه، وما دون اللسان، تحريك اللسان والشفتين، فهذه لا تعد قراءة، وإنما حديث نفس لا تصح به الصلاة. والتكبير أي ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال من السنن، وهذه التكبيرات للركوع وللرفع من الركوع للركوع والسجود والرفع من السجود، وللقيام من التشهد، وللقيام من التشهد الأول إلى التشهد إلى الركعة التي هي الثالثة. والتكبير هنا في المذهب للقيام من التشهد يكبرون بعد القيام، ليس أثناء القيام، جميع التكبير في أثناء الانتقال إلا القيام من التشهد، فالتكبير بعد تمام القيام، هذا في المذهب حفظكم الله. وقول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده، هذا في الرفع من الركوع، يكون للإمام وللمنفرد، أي المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما فقط كما سيأتي يقول ربنا ولك الحمد، وسيأتي بيان ذلك. ومن السنن التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، فالجلوس تابع للتشهد. قال من السنن رد السلام على من على يساره إن شاركه في ركعة. المذهب أن التسليم للمأموم، انتبهوا، التسليم للمأموم ثلاث تسليمات: تسليمة التحليل عن يمينه، وتسليمة تلقاء وجهه رد على الإمام، وتسليمة عن يساره رد على من على يساره. وهذا جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقيد السلام على من على يساره إن شاركه هذا المأموم الذي على يساره في ركعة، وإن لم يشاركه في ركعة لم يسلم على من على يساره. ومسألة التسليمات الثلاث هذه رواية في المذهب، والرواية الثانية أن التسليمة تسليمتان عن اليمين، عفوا، أنه لا يعني لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة، لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة. لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة، وهذه الرواية الثانية أرجح. الرواية الثانية أرجح، لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاث تسليمات، أبدا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاث تسليمات، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم التسليمتين في الأغلب والتسليمة الواحدة. قال ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل، الجهر بتسليمة التحليل. قال في رقم 10 والجهر بتسليمة التحليل، فالجهر فالتسليم ركن، لكن الجهر به مسنون. قال والزيادة على قدر الطمأنينة في الركوع، والزيادة على قدر الطمأنينة في الركوع، أقل الركوع أقل في الأركان، عفوا، والزيادة على قدر الطمأنينة في الأركان، أقل الطمأنينة هي أن ترجع المفاصل والأعضاء إلى محلك، إن زاد على ذلك وقوفا أو ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك فهذا من باب الاستحباب والسنن. ومن السنن السترة، وهذه السترة للإمام وللفذ أي المنفرد إن خاف من يمر، إن خاف من يمر. وهذه رواية في المذهب أن السترة مقيدة بخوف المرور، والرواية الثانية أن السترة سنة مطلقا، يعني سواء خاف مرورا أو لم يخف أو لم يخف. وهذه الرواية الثانية أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة سواء خشي مرورا أو لا، فالسترة للإمام والفذ إن خاف من يمر، هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية أنها سنة مطلقا. ما معنى سنة مطلقا؟ أي أنه إن خاف المرور يعني مرور شخص أمامه أو لم يخف مرور شخص أمامه فإنه يسن له سترة. يعني إذا كان مثلا في البيت لوحده فهل يتخذ سترة أو لا؟ هو لا يمر أمامي أحد، فالسنة على الراجح أنه يعني يتخذ هذه السترة. طيب ما هو ضابط هذه السترة؟ قال وأقلها طول ذراع، أقلها طول ذراع وغلظ الرمح، ولا يبعد عنها أكثر من 3 أذرع إن كان قائما، لا يبعد عنها بأكثر من 3 أذرع، لأنه إذا بعد أو بعد عنها لم تكن سترة أو يعني لم تأخذ حكم السترة. ومن السنن، من السنن في الصلاة إنصات المقتدي في الجهر. يسن أن ينصت المأموم للإمام في الجهر فلا يقرأ القرآن، وإنما يسن له أن ينصت. قال وإن لم يسمع إمامه، وإن لم يسمع إمامه. وهل السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين واجب أو السنة؟ خلاف في المذهب، خلاف في المذهب على 3 أقوال. القول الأول أن السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين سنة، كما هو يعني يشير إليه في هذا المتن لأنه وضعه في السنة. القول الثاني أنه مندوب، والقول الثاني أنه واجب، والوجوب أولى وأرجح، الوجوب أولى وأرجح. لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. نعم تفضل يا رب.
قال رحمه الله ومندوباتها رفع اليدين حال الإحرام والجهر بتكبيرته وتطويل قراءة في الصبح والظهر وتقصيرها في العصر والمغرب والتوسط في العشاء وطوال انفصل من سورة قاف إلى سورة عبس والوسط منها إلى الضحى والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء فيه وبين السجدتين وتمكين اليدين من الركبتين في الركوع والتجنيح فيه وفي السجود مع رفع بطنه على عن فخذيه وقول ربنا ولك الحمد للمأمون والفدي والإفضاء في الجلسات ووضع اليدين فيها على الفخذين ورؤوس الأصابع على الركبتين وفي التشهدين جعل 3 وسط الكف مادا السبابة إلى جانب الإبهام ويحركها دائما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الأخير والتيامن في سلام التحليل والقنوت ومحله في الأخيرة من الصبح ويندب تقديمه على الركوع والإسرار به وكونه بهذا اللفظ وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ولفظ التشهد التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وتقول ندما بعد تشهد السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وتدعو بما تيسر ومنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا الممات اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم.
نعم مندوبات الصلاة في المذهب هي الفضائل التي لا يترتب على تركها سجود سهو ومنها عد منها رفع اليدين حال الإحرام، رفع اليدين حال الإحرام. أما رفع اليدين في تكبيرات الانتقال فهي محل خلاف في المذهب على قولين. قول الأول: ندب رفع اليدين. والقول الثاني الذي أشار إليه المؤلف هنا أنه لا يندب رفع اليدين. والأرجح من القولين أن رفع اليدين مندوب، جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجهر بتكبيرته، الجهر بتكبيرة الإحرام مندوب، والتلفظ به ركن، التلفظ به ركن، فلا يجوز أن يحدث به نفسه. يعني بعض الناس إذا أتى يكبر تكبيرة الإحرام يحدث بها نفسه، لا يحرك لسانه ولا شفتيه، إنما تحديث نفس بالقلب، هذا لم تنعقد صلاته غير صحيحة. وأيضا من المندوبات تطويل قراءة في الصبح والظهر، وتقصيرها في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، أي أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل، في الصبح والظهر بطوال المفصل، وفي المغرب والعصر بقصاره، وفي العشاء بوسطه. ثم بين في المذهب الضابط في طوال المفصل وقصاره فقال: وطوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، من سورة قاف إلى عبسة، والوسط من سورة عبسة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى النفس. فأشار المؤلف أن طوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، وهذا قول في المذهب. القول الثاني كما هو مشار في الحاشية إن أول المفصل من الحجرات، وهذا هو المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب أن الحجرات هو أول المفصل. قال: والتسبيح في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، والدعاء في السجود، والدعاء في السجود بقوله سبحانه، نعم، والدعاء في السجود بأي نوع من أنواع الأدعية، والدعاء بين السجدتين، والدعاء بين السجدتين. وهذا الدعاء الذي هو بين السجدتين كثير من الناس أو بعض الناس يهمله أو لا يعرفه، وهو أن يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وتأتي هذا الحديث الثاني أو الدعاء الثاني يأتي فيه تقديم وتأخير على حسب الروايات. ومن المندوبات تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، أن يلقم ركبتيه إلقاما، يلتقم ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه. والتجنيح فيه يعني في الركوع وفي السجود للرجال مع رفع بطنه عن فخذه. المذهب يفرق في هذه المسألة بين الرجال والنساء، فيرى أن الرجل يجنح يعني يبعد ويجافي مرفقيه من إبطه، وكذلك في السجود مع رفع بطنه عن فخذه، لا يلصق بطنه في فخذه. أما المرأة فيرى المذهب أن المرأة لا تجنح. لماذا؟ قالوا: لأنه أستر لها، ولأن حال المرأة لابد أن تكون فيه لا تبين جسدها، فضمها بعضها في بعض لا يظهر هذا التجسيم لجسدها. وهذا المأخذ أو هذا التعليل يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك، والأصل في الأدلة عدم التفريق بين الرجال والنساء إلا بنص أو دليل. لكن الذي أريد أن أنبه إليه، انظر إلى حرص العلماء على المرأة وعلى سترها وحشمتها، وهي في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد، الصلاة، وفي عبادة، لكن يرون أن تحافظ على حشمتها وعلى يعني عدم تكشفها، هذا وهي في الصلاة. أما في خارج الصلاة فهم أكثر حرصا على حشمتها وسترها وعدم إظهار مفاتنها وزينتها. قال: وقول ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ، أي الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد في المذهب، وإنما الذي يقولها المأموم والفذ. المأموم ينفرد بربنا ولك الحمد، والإمام ينفرد بقوله سمع الله لمن حمده، والفذ يجمع بينهما أي الفرد. ومن المندوبات الإفضاء في الجلسات. الإفضاء في الجلسات هي أن يعني يجلس يجعل رجله اليسرى مع أليته على الأرض، ويقدم اليسرى جهة الرجل اليمنى، وينصب قدمه اليمنى على اليسرى، وهو ما يسمى بالتورك. نعم، ولاحظوا قوله الإفضاء في الجلسات، سواء في الجلسة بين السجدتين، أو جلسة التشهد الأول، أو الجلسة في التشهد الأخير، فالمذهب يرى أن جميع الجلسات تكون بالتورك وهو الإفضاء، وجاءت الأحاديث بهذا وهذا بالتورك والافتراش، والجمع أولى. قال: ووضع اليدين فيها، ووضع اليدين في الجلسات على الفخذين، ورؤوس الأصابع على الركبتين، يعني أنه يقدم يديه في فخذيه إلى ركبتيه، رؤوس الأصابع تكون في أول الركبتين. وفي التشهدين جعل الثلاثة وسط الكف مادا السبابة إلى جانب الإبهام، ويحركها دائما. وفي التشهدين يجعل يده اليمنى يضم بها ثلاثة الأصابع الوسطى والتي تليها والخنصر، ويمد السبابة أو السباحة إلى جانب الإبهام ويحركها يدعو بها، تحريك حرك إصبعه يدعو بها. قال: والصلاة على النبي، أي بعد التشهد الثاني مندوب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني مندوب في المذهب. والدعاء في التشهد الأخير مندوب، فقوله في الدعاء الأخير يخرج الدعاء في التشهد الأول. لأنهم يرون أن التشهد الأول يأتي به شريعا، كأنه جالس على رمضة، فمجرد أن ينتهي من التشهد الأول يقوم سريعا. لكن الحديث الذي بنوا عليه هذا الكلام حديث ضعيف، وورد في الحديث أنه يدعو بعد التشهد سواء كان الأول أو الثاني، لا يفرق بينهما. والتيامن في سلام التحليل، قيام الإمام والفذ والمأموم. والقنوت أي مندوب إليه، ومعناه القنوت في الراتبة، في راتبة الفجر، ومحله في الركعة الأخيرة من الصبح. وهذا القنوت هو مشهور مذهب الإمام مالك أنه مندوب، وجاء عن جمع من علماء المالكية، وجاء عن جمع من علماء المالكية أنهم يرونه غير مشروع. قال: ويندب في القنوت تقديمه على الركوع، يعني بعد القراءة يسكت الإمام ومصلي الصبح ويأتي بالدعاء الوارد عندهم، ويكون هذا القنوت سرا، ويكون هذا القنوت سرا. وهل يرفع يديه أو لا؟ قولان في المذهب: الرفع وعدم الرفع. قال: وكونه بهذا اللفظ، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك إلى آخره، هذا اللفظ الوارد استحسنه، يعني أولا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن البيهقي وفي شيبة، واستحسنها ابن أبي زيد القيرواني، وسار عليه علماء المالكية في القنوت. قال: ولفظ التشهد، ولفظ التشهد، يعني لفظ التشهد، لفظ التشهد بالصيغة الواردة مندوب. لأن الصيغة الواردة هي صيغة عمر رضي الله تعالى عنه، التحيات لله، بإعادة لفظ الجلالة، الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، هذه في التشهد صيغة عمر، وهي المختارة المندوب إليها عند علماء المالكية. وأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصح، والتنويع أفضل. قال: وتقول ندبا بعد تشهد السلام، يعني بعد التشهد الأخير تقول ندبا اللهم صل على محمد، وهذا يشير أنه لا يقول بعد التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول بعد التشهد الثاني. قال: وتدعو بما تيسر، أي بعد التشهد الثاني وقبل السلام تدعو بما تيسر مما ذكره، وذكر المؤلف قال ومنه، فذكر هذا اللفظ الذي هو ورد عن ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وبعض ألفاظه يعني واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحصة، ونأخذ استراحة 10 دقائق ثم نعود.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: وسننها قراءة آية أو بعض آية يتم الكلام به بعد الفاتحة في غير الثالثة والرابعة، وندب إكمال سورة، وجهر أقله أن يسمع من يليه في الجمعة والصبح وأوليي المغرب والعشاء، والتكبير بالركوع والسجود وللرفع منه وللقيام من التشهد، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ في الرفع من الركوع، والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، ورد السلام على من على يساره إن شاركه في ركعة، والجهر بتسليمة التحليل، والزيادة على قدر الطمأنينة في الأركان، والسترة للإمام والفذ إن خافا من يمر، وأقلها طول ذراع وغلظ رمح، ولا يبعد عنها أكثر من 3 أذرع، ومن صات المقتدي في الجهر وإن لم يسمع إمامه. وهل السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين واجب أو سنة؟ خلاف.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال: سننها أي الصلاة، وهذه السنن مهمة حتى ينبني عليها مسألة السجود السهو، فضبط الأركان والسنن مهم جدا لضبط باب سجود السهو. قال: سننها قراءة آية أي بعد الفاتحة، أو بعض آية، أو بعض آية، لكن بالشرط أن يكون هذه الآية أو بعض الآية يتم الكلام به، يتم الكلام به، وتمام الكلام به أن لا يفصل بين الفاعل الفعل والفاعل المفعول به، أو لا يفصل بين المبتدأ وخبره، يعني لا يقرأ قل هو ويركع بعد الفاتحة في غير 3 والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية، لأنه يكتفى بها بقراءة الفاتحة. قال: وندب إكمال سورة، وندب إكمال سورة، أن يكمل القارئ السورة كاملة مندوب، فالأفضل أن يأتي بالسورة كاملة، وبعده في الفضل أن يأتي بالآية كاملة، وبعده أن يأتي ببعض آية بشرط أن يتم الكلام عند بعض الآية، لأن بعض الآيات طويلة كآية الدين مثلا في آخر سورة البقرة، فيقرأ منها جزء ويركع. قال: نعم، وجهر من السنن أن يجهر في الصلاة الجهرية. قال: جهر أقله أن يسمع من يليه في الجمعة والصبح، وأوليي المغرب والعشاء. فالجهر سنة في الصلاة الجهرية، والسر سنة في الصلاة السرية، وحد هذا الجهر أنه يسمع من يليه، أو أنه يسمع نفسه، وحد السر أن يقرأ في سره بتحريك لسانه وشفتيه، تحريك لسانه وشفتيه، وما دون اللسان تحريك اللسان والشفتين فهذه لا تعد قراءة، وإنما حديث نفس لا تصح به الصلاة. والتكبير أي ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال من السنن، وهذه التكبيرات للركوع وللرفع من الركوع للركوع والسجود والرفع من السجود، وللقيام من التشهد، وللقيام من التشهد الأول إلى التشهد إلى الركعة التي هي الثالثة. والتكبير هنا في المذهب للقيام من التشهد يكبرون بعد القيام ليس أثناء القيام، جميع التكبير في أثناء الانتقال إلا القيام من التشهد، في التكبير بعد تمام القيام، هذا في المذهب حفظكم الله. وقول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده، هذا في الرفع من الركوع، يكون للإمام وللمنفرد، أي المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما فقط كما سيأتي يقول ربنا ولك الحمد، وسيأتي بيان ذلك. ومن السنن التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له، فالجلوس تابع للتشهد. قال: من السنن رد السلام على من على يساره إن شاركه في ركعة، المذهب أن التسليم للمأموم، انتبهوا، التسليم للمأموم ثلاث تسليمات: تسليمة التحليل عن يمينه، وتسليمة تلقاء وجهه رد على الإمام، وتسليمة عن يساره رد على من على يساره. وهذا جاء في الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقيد السلام على من على يساره إن شاركه هذا المأموم الذي على يساره في ركعة، وإن لم يشاركه في ركعة لم يسلم على من على يساره. ومسألة التسليمات الثلاث هذه رواية في المذهب، والرواية الثانية أن التسليم تسليمتان عن اليمين، عفوا، أنه لا يعني لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة، لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة. لم يروا التسليمات الثلاث مشروعة، وهذه الرواية الثانية أرجح. الرواية الثانية أرجح، لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاث تسليمات، أبدا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاث تسليمات، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم التسليمتين في الأغلب والتسليمة الواحدة. قال: ومن السنن الجهر بتسليمة التحليل، الجهر بتسليمة التحليل. قال لرقم 10: والجهر بتسليمة التحليل. فالجهر، فالتسليم ركن، لكن الجهر به مسنون. قال: والزيادة على قدر الطمأنينة في الركوع، والزيادة على قدر الطمأنينة في الركوع. أقل الركوع أقل في الأركان، عفوا، والزيادة على قدر الطمأنينة في الأركان. أقل الطمأنينة هي أن ترجع المفاصل والأعضاء إلى محلك، إن زاد على ذلك وقوفا أو ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك فهذا من باب الاستحباب والسنن. ومن السنن السترة، وهذه السترة للإمام وللفذ أي المنفرد إن خاف من يمر، إن خاف من يمر. وهذه رواية المذهب أن السترة مقيدة بخوف المرور، والرواية الثانية أن السترة سنة مطلقا، يعني سواء خاف مرورا أو لم يخف أو لم يخف. وهذه الرواية الثانية أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة سواء خشي مرورا أو لا. فالسترة للإمام والفذ إن خاف من يمر، هذه رواية في المذهب، والرواية الثانية أنها سنة مطلقا. ما معنى سنة مطلقا؟ أي أنه إن خاف المرور، يعني مرور شخص أمامه، أو لم يخف مرور شخص أمامه، فإنه يسن له السترة. يعني إذا كان مثلا في البيت لوحده فهل يتخذ سترة أو لا؟ هو لا يمر أمامي أحد. فالسنة على الراجح أنه يعني يتخذ هذه السترة. طيب، ما هو ضابط هذه السترة؟ قال: وأقلها طول ذراع، أقلها طول ذراع وغلظ رمح، ولا يبعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع إن كان قائما، لا يبعد عنها بأكثر من ثلاثة أذرع، لأنه إذا بعد أو بعد عنها لم تكن سترة، أو يعني لم تأخذ حكم السترة. ومن السنن، من السنن في الصلاة إنصات المقتدي في الجهر. يسن أن ينصت المأموم للإمام في الجهر، فلا يقرأ القرآن وإنما يسن له أن ينصت. قال وإن لم يسمع إمامه، وإن لم يسمع إمامه. وهل السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين واجب أو السنة؟ خلاف في المذهب، خلاف في المذهب على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السجود على اليدين والركبتين وصدور القدمين سنة، كما هو يعني يشير إليه في هذا المتن لأنه وضعه في السنن. القول الثاني أنه مندوب، والقول الثاني أنه واجب، والوجوب أولى وأرجح. الوجوب أولى وأرجح لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ومندوباتها رفع اليدين حال الإحرام، والجهر بتكبيرته، وتطويل قراءة في الصبح والظهر، وتقصيرها في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، وطوال انفصل من صورة قاف إلى صورة عبس، والوسط منها إلى الضحى، والتسبيح في الركوع والسجود، والدعاء فيه وبين السجدتين، وتمكين اليدين من الركبتين في الركوع، والتجنيح فيه وفي السجود مع رفع بطنه على عن فخذيه، وقول ربنا ولك الحمد للمأمون والفدي، والإفضاء في الجلسات، ووضع اليدين فيها على الفخذين ورؤوس الأصابع على الركبتين، وفي التشهدين جعل الثلاثة وسط الكف مادا السبابة إلى جانب الإبهام ويحركها دائما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في التشهد الأخير، والتيامن في سلام التحليل، والقنوت ومحله في الأخيرة من الصبح، ويندب تقديمه على الركوع والإسرار به. وكونه بهذا اللفظ وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. ولفظ التشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وتقول ندما بعد تشهد السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتدعو بما تيسر، ومنه: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم.
نعم، مندوبات الصلاة في المذهب هي الفضائل التي لا يترتب على تركها سجود سهو، ومنها عد منها رفع اليدين حال الإحرام، رفع اليدين حال الإحرام. أما رفع اليدين في تكبيرات الانتقال فهي محل خلاف في المذهب على قولين: القول الأول ندب رفع اليدين، والقول الثاني الذي أشار إليه المؤلف هنا أنه لا يندب رفع اليدين. والأرجح من القولين أن رفع اليدين مندوب، جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجهر بتكبيرته، الجهر بتكبيرة الإحرام مندوب، والتلفظ به ركن، التلفظ به ركن، فلا يجوز أن يحدث به نفسه. يعني بعض الناس إذا أتى يكبر تكبيرة الإحرام يحدث بها نفسه، لا يحرك لسانه ولا شفتيه، وإنما تحديث نفس بالقلب، هذا لم تنعقد صلاته، صلاته غير صحيحة. وأيضا من المندوبات تطويل قراءة في الصبح والظهر، وتقصيرها في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، أي أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل، في الصبح والظهر بطوال المفصل، وفي المغرب والعصر بقصاره، وفي العشاء بوسطه. ثم بين في المذهب الضابط في طوال المفصل وقصاره، فقال: وطوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، من سورة قاف إلى عبسة، والوسط من سورة عبسة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى النفس. فأشار المؤلف أن طوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، وهذا قول في المذهب. القول الثاني كما هو المشار في الحاشية إن أول المفصل من الحجرات، وهذا هو المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب أن الحجرات هو أول مفصل. قال: والتسبيح في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، والدعاء في السجود، والدعاء في السجود بقوله سبحانه، نعم، والدعاء في السجود بأي نوع من أنواع الأدعية، والدعاء بين السجدتين، والدعاء بين السجدتين. وهذا الدعاء الذي هو بين السجدتين كثير من الناس أو بعض الناس يهمله أو لا يعرفه، وهو أن يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وتأتي هذا الحديث الثاني أو الدعاء الثاني يأتي فيه تقديم وتأخير على حسب الروايات. ومن المندوبات تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، أن يلقم ركبتيه إلقاما، يلتقم ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه. والتجنيح فيه يعني في الركوع وفي السجود للرجال مع رفع بطنه عن فخذه. المذهب يفرق في هذه المسألة بين الرجال والنساء، فيرى أن الرجل يجنح يعني يبعد ويجافي مرفقيه من إبطه، وكذلك في السجود مع رفع بطنه عن فخذه، لا يلصق بطنه في فخذه. أما المرأة فيرى المذهب أن المرأة لا تجنح. لماذا؟ قالوا: لأنه أستر لها، ولأن حال المرأة لابد أن تكون فيه لا تبين جسدها، فضمها بعضها في بعض لا يظهر هذا التجسيم لجسدها. وهذا المأخذ أو هذا التعليل يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك، والأصل في الأدلة عدم التفريق بين الرجال والنساء إلا بنص أو دليل. لكن الذي أريد أن أنبه إليه، انظر إلى حرص العلماء على المرأة وعلى سترها وحشمتها، وهي في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد، الصلاة، وفي عبادة، لكن يرون أن تحافظ على حشمتها وعلى يعني عدم تكشفها، هذا وهي في الصلاة، ما في خارج الصلاة فهم أكثر حرصا على حشمتها وسترها وعدم إظهار مفاتنها وزينتها. قال: وقول ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ، أي الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد في المذهب، وإنما الذي يقولها المأموم والفذ. المأموم ينفرد بربنا ولك الحمد، والإمام ينفرد بقوله سمع الله لمن حمده، والفرد يجمع بينهما أي الفرد. ومن المندوبات الإفضاء في الجلسات. الإفضاء في الجلسات هي أن يعني يجلس يجعل رجله اليسرى مع أليته على الأرض، ويقدم اليسرى جهة الرجل اليمنى وينصب قدمه اليمنى على اليسرى، وهو ما يسمى بالتورك. نعم. ولاحظوا قوله الإفضاء في الجلسات، سواء في جلسة الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد الأول أو الجلسة في التشهد الأخير، فالمذهب يرى أن جميع الجلسات تكون بالتورك وهو الإفضاء، وجاءت الأحاديث بهذا وهذا بالتورك والافتراش، والجمع أولى. قال: ووضع اليدين فيها، ووضع اليدين في الجلسات على الفخذين ورؤوس الأصابع على الركبتين، يعني أنه يقدم يديه في فخذيه إلى ركبتيه، رؤوس الأصابع تكون في أول الركبتين. وفي التشهدين جعل الثلاثة وسط الكف مادا السبابة إلى جانب الإبهام ويحركها دائما. وفي التشهدين يجعل يده اليمنى يضم بها ثلاثة الأصابع الوسطى والتي تليها والخنصر، ويمد السبابة أو السباحة إلى جانب الإبهام ويحركها يدعو بها، احرك حرك إصبعه يدعو بها. قال: والصلاة على النبي، أي بعد التشهد الثاني مندوب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الثاني مندوب في المذهب. والدعاء في التشهد الأخير مندوب، فقوله في الدعاء الأخير يخرج الدعاء في التشهد الأول. لأنهم يرون أن التشهد الأول يأتي به شريعا كأنه جالس على رمضة، فمجرد أن ينتهي من التشهد الأول يقوم سريعا، لكن الحديث الذي بنوا عليه هذا الكلام حديث ضعيف. وورد في الحديث أنه يدعو بعد التشهد سواء كان الأول أو الثاني، لا يفرق بينهما. والتيامن في سلام التحليل، تيامن الإمام والفذ والمأموم. والقنوت أي مندوب إليه، ومعناه القنوت في الراتبة، في راتبة الفجر، ومحله في الركعة الأخيرة من الصبح. وهذا القنوت هو مشهور مذهب الإمام مالك أنه مندوب، وجاء عن جمع من علماء المالكية، وجاء عن جمع من علماء المالكية أنهم يرونه غير مشروع. قال: ويندب في القنوت تقديمه على الركوع، يعني بعد القراءة يسكت الإمام ومصلي الصبح ويأتي بالدعاء الوارد عندهم، ويكون هذا القنوت سرا، ويكون هذا القنوت سرا. وهل يرفع يديه أو لا؟ قولان في المذهب الرفع وعدم الرفع. قال: وكونه بهذا اللفظ وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك إلى آخره، هذا اللفظ الوارد استحسنه، يعني أولا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن البيهقي وفي شيبة، واستحسنها ابن أبي زيد القيرواني، وسار عليه علماء المالكية في القنوت. قال: ولفظ التشهد، ولفظ التشهد يعني لفظ التشهد، لفظ التشهد بالصيغة الواردة مندوب، لأن الصيغة الواردة هي صيغة عمر رضي الله تعالى عنه: التحيات لله، بإعادة لفظ الجلالة: الزكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. هذه في التشهد صيغة عمر، وهي المختارة المندوب إليها عند علماء المالكية، وأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصح، والتنويع أفضل. قال: وتقول ندبا بعد تشهد السلام، يعني بعد التشهد الأخير تقول ندبا اللهم صل على محمد، وهذا يشير أنه لا يقول بعد التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول بعد التشهد الثاني. قال: وتدعو بما تيسر، أي بعد التشهد الثاني وقبل السلام تدعو بما تيسر مما ذكره وذكر المؤلف. قال: ومنه، فذكر هذا اللفظ الذي هو ورد عن ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وبعض ألفاظه يعني واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحصة، ونأخذ استراحة 10 دقائق ثم نعود.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.